بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. حظيرة قدس لا يضام نزيلها، حظيرة قدس لا يضام نزيلها، وكيف يضام المستجير بكاظم. سمي كريم الله موسى وخيرة الأنام التي اختيرت، وصفوة هاشمي. إمام به الكون استقام، ومن به ولولاه أمسى، وهو واهد دائم. به تجلب النعمة ويستدفع القضاء، وتكشف غماء الخطوب العظائم. إذا أمه ذو حاجة فهو بابها، يعود بها مقضية غير نادم. فيا ليت شعري كيف يوسي مقيدا، أسير طغاة من كفور وآثمي، وينقل من سجن لآخر صابرا، ومن ظالم يهدى إلى شر ظالمي. فسال سجن عيسى وابن يحيى وفضلها، ولم بعدها ما شئت إن كنت لا ودع خبر السندي عنك وسجنه، أي فبعد له من ظالم غير راية. يجرعه كأس النوائب علقما، ويمنعه ظلم الذي ذا المطايا. فديتك نفسي من مصل وصايا، يا ماما يا مامي. وفي أي وجهين يلقم الرش وجهه، وما ذاك إلا فرع لطمة فايا ثم صبرا وما قضى كريم له يوم إلا بسم وصالم ويوضع يا للمسلمين كريمه ويوضع يا للمسلمين سريره أعلى الجسر من بغداد من غيرنا يا آدمي غريب وحمال تحمل نعشه ولم يحفظ فيه عظيم مشرف سليمان نعش باب الحوايج نعش باب الحوايج لا حلو بايان اريق لهم هالجنازة ما لها عوان غريب ولا وراها على موسى ودعت تعروج النجابة يا ويلي بس لحسين ما بين قرابه يا بس لحسين ما بين قرابه يغسلون أو يجفنون أو يدفنون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون غدا الأربعاء أيها الأخوة 25 من شهر رجب يصادف ذكرى شهادة سيدنا ومولانا الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه السابع من أئمة أهل البيت أبوه الإمام علي بن موسى الرضا وولده ونجله الإمام أبوه الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه وولده الإمام علي بن موسى الرضا رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم إن شاء الله. ولد عليه الصلاة والسلام كما هو المشهور أيها الأخوة في 7 من شهر صفر سنة 128 للهجرة واستشهد متأثرا بالصوم الذي دسه إليه هارون العباسي الغير رشيد على يد مدير شرطته في بغداد السندي ابن شاهد المجوسي الأصل فقضى الإمام مسموما في حبسه في 25 من شهر رجب سنة 183 من 128 إلى 183 فيكون على هذا التاريخين على أساس هذين التاريخين يكون مجموع عمر الإمام عليه الصلاة والسلام 55 عاما تقريبا، وهناك اختلاف في سنة الولادة وسنة الوفاة، إنما أنا ذكرت لكم المشهور من سنة الولادة ويوم الولادة وسنة الولادة ووفاة الشهادة ويوم الوفاة. 55 عاما عاش الإمام موسى بن جعفر في هذه الحياة، عاشها حياة طاهرة كريمة مشحونة بكل خير وبركة. حياة الأئمة عليهم الصلاة والسلام، أنا قلت مرة وهنا في هذا المجلس، إحنا ما ننظر إلى حياة عظمائنا، ما نحسبها بالأعمار، هناك عمر وهناك حياة. العمر أيها الأخوة يحسب بالسنوات، يقال فلان عمره 20 سنة، 30 سنة، 70 سنة، إنما الحياة قيم. إحنا ننظر إلى حياة أئمتنا، ما ننظر إلى أعمارهم. العمر قد يكون بعضهم يعني قضى شابا في مقتبل العمر، بس الإمام الجواد استشهد وله من العمر 25 سنة، أو بعضهم ربما طال عمره نسبيا مثل الإمام الصادق، ربما وصل عمره إلى 68-70 سنة ربما. هذا العمر إحنا لا ننظر إليه كثيرا، إنما ننظر إلى تلك الحياة المشحونة بالخير والعطاء والقيم، حياة مباركة كحياة عيسى عليه الصلاة والسلام. عيسى نموذج مثال عن يعني يمكن تقاس حياته، هل النموذج هذا يسري ويجري في حياة الأنبياء والأولياء والصالحين جميعا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا. أنا مبارك، حياتي مباركة فيها بركة، يعني نفع حياته مشحونة بالخير بالعطاء، يبذل من عمره، من حياته، من أمواله، من جهده، من علمه، من فضله. حياته وقف لله، كلها وقف لله. هذا أيها الأخوة شأن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام عامة. إحنا هذه عقيدتنا في أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. ثم نحيي ذكرياتهم، مواليدهم ووفياتهم، نحتفل بها. ما المقصود بذلك؟ ليش احنا يعني نحتفل بذكرى ولادة موسى بن جعفر او ولادة الحسين او ولادة العباس او ولادة امير المؤمنين، ثم نقيم المجلس والمأتم والعزاء بمناسبة شهادتهم وفاتهم سلام الله عليهم اجمعين؟ الغرض اولا ماذا؟ شو المقصود يعني؟ المقصود لا شك تذكير الناس بتلك المواقف الشريفة، بتلك الحياة الحافلة، بالأحداث الجسيمة، بتلك الأيام المباركة اللي عاشوها، ذلك العطاء السديد، ذلك تلك الأقوال والأفعال التي عمت الخير على الناس، التي نفعت الناس، عادت بالخير والنفع على الأمة. هذا الغرض يا أخوة. يعني واحد لما يحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه كانت سنة عند المسلمين عامة، يحتفلون بمولد رسول الله، عامة الشيعة وغير الشيعة. حتى خرج علينا البعض اليوم يسأل، يقول يجوز الاحتفال بمولد الرسول؟ فيقول لا، يفتي بأن الاحتفال بمولد الرسول حرام وبدعة. أنا قبل ليلتين كنت أستمع إلى إذاعة، كان شيخ يسأل، يقال يجوز الاحتفال بمولد الحسن والحسين؟ قال النبي ما يجوز الاحتفال بمولد بدعة، فكيف حسن وحسين؟ الشيخ يذكر الحسن والحسين بدون الإفلام، صغيرا وامتهانا لكرامة الحسن والحسين. أنا أقول أولا ما هو يعني مفهوم الاحتفاء والاحتفال؟ هذه نقول الاحتفاء حتى يشمل المواليد والوفيات. شنو معنى الاحتفال والاحتفاء بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أليس معنى ذلك أن يقام مجلس ثم يقوم متحدث أو شاعر أو أديب يسرد قضايا حياة رسول الله والأئمة الطاهرين، يذكر مكارمهم، مكارم صفاتهم، خلالهم الحميدة، أخلاقهم الفاضلة، سيرتهم العاطرة، أقوالهم المفيدة؟ أليس هذا هو الاحتفال والاحتفاء سواء كان بالمولد ولا بالوفاة؟ فشنو البدعة في هذا؟ يعني أنا ما أقدر أستطيع، ما أفهم، ما أستطيع أن أهضم هاي الفكرة، أنه واحد يقوم بين أن الآن أنا على المنبر أقرأ لكم فضائل مصري جعفر. شنو البدعة في هذا؟ لماذا يكون هذا العمل بدعة؟ البدعة هو الإحداث في الدين. أنا أحدثت في الدين، ماذا صنعت؟ يقول هذا في جوابهم، يقولون هذا ما كان في رسول الله سوى احتفال بمناسبة مولد فلان ولا فلان. والاحتفال شنو؟ نعم القرآن يحتفل، القرآن يحتفل بمولد عيسى وبحياة عيسى ويذكر فضائل عيسى، يذكر فضائل عيسى وفضائل موسى وفضائل مريم، هذا احتفال. وشنو هو الاحتفال؟ أليس القرآن أمرنا أن نتأسى برسول الله، أن نتعلم من رسول الله؟ أليس القرآن يقول ولكم في رسول الله أسوة حسنة؟ رسول الله وعترته الطاهرون لا شك، فكيف نتأسى بهم إذا كنا إحنا ما نعرف عنهم شيء؟ في مولده ما نعرف عنه شيء، في وفاته ما نعرف عنه شيء. ليش؟ لأن إذا ذكرت شيء حرام، بدعة هذه حرام. أنا ما أفهم يعني ما المقصود، ما المراد بهذه العبارة، بهذه الفتاوى اللي تستهين بكرامة رسول الله وعترته الطاهرين صلوات الله عليهم. على كل حال لا علينا به، احنا نحتفل ونحتفي ونقيم المأتم والأفراح بمناسبات أهل البيت الرسول وأهل بيته الطاهرين. اليوم اللي نعرف ولادته نحتفل بيوم ولادته، ويوم اللي نعرف بيوم شهادته ذكرى شهادته نذكرهم، نذكر فضائلهم. مناقب أنا كمسلم، أنا كمسلم أيها الأخوة مأمور أن أذكر الموتى، أموات الناس، من عبر الناس العاديين، فقد ورد في الحديث اذكروا موتاكم بالخير. الموتى أفراد عاديين، موتى من الناس، لازم واحد يذكرهم بخير، يذكرهم يقول اذكروا وبخير، اذكروا موتاكم بالخير. فلا ينبغي أن أذكر رسول الله خاتم الأنبياء محمد وعترته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وأمرنا بالاستنان بسنتهم والسير على نهجهم واتباعهم في الدين، وأمرنا بمودتهم. منهم أيها الأخوة سيدنا ومولانا الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، كما ذكرت هو السابع من أئمة أهل البيت. حياته كانت حافلة بالأحداث، وهي بإمكاننا لو يعني نختزل حياة الرسول، حياة الإمام موسى بن جعفر، نختصرها ونخليها جزئين فصلين. الفصل الأول من ولادته في المدينة، حياته في المدينة. الجزء الأخير الثاني حياته في العراق، واللي دامت ربما أكثر من 14 عام، كان أكثرها متنقلا في سجون العباسيين. أما في المدينة فقد ضرب به المثل في أخلاقه الحميدة وتواضعه. يعني اليوم إحنا نقرأ في حياة الإمام موسى بن جعفر ولاحظ كل ما تقرأ يقول ركب الإمام على حمار، دعا هارون طلب الإمام أجل الحج أجل المدينة، طلب الإمام، الإمام ذهب إليه على حمار، أو فلان واحد دعا الإمام ركب الإمام حماره. شو السر؟ ليش الإمام مسلم لجعفر يركب حمار؟ يعني والحال عادة الناس يركبون الخيول تأتي لتنظر وتدقق فتكتشف أن أيام الإمام مسلم لجعفر بلغ الناس القمة في الترف والإعراض عن الدين والتباهي بالقصور والدور والأموال، الخلافة الأموية ثم الخلافة العباسية من بعدهم حملوا الناس على الترف والإعمار والتوسعة في الأبنية شيئا فشيئا، الابتعاد عن الدين، ما في موجه يوجههم، ما في معلم يعلمهم، أهل الخير أهل الدين في السجون في الحبوس مقتولين مشردين، الحكم يملك هارون، يتباهى ينظر إلى السحاب يقول أينما تنظرين ففي أرض، وين رحتي وين شئتي جولي في هذا الفضاء الشاسع الواسع، أينما هطل المطر ففي أرضي. أحدهم يبني مئات القصور والدور، حياة الناس دابت بالجانب المادي. الإمام عليه الصلاة والسلام معلم الخير، الإمام مرشد الأمة، الإمام إمام حجة الله على الخلق، وصي رسول الله لازم يحمل الناس على الفضيلة على الدين على الأخلاق، لا يذوبون في الجانب المادي، لا يرحون في الجانب المادي كليا نهائيا ويعرضوا عن الله عن الدين. فماذا يصنع؟ في أقواله تصريحاته نصوصه يحمل الناس على القيم على الفضائل على الطاعة على العبادة على الأخلاق الفاضلة، هذه النصوص، لكن لا يكتفي بهذا، لا يكتفي بهذا الجانب، إنما عملا الناس ينظرون إلى سيد العترة في زمن موسى بن جعفر، ينظرون إلى عالم الأمة فقيه الأمة سيد الناس، يشوفوا عليه ملابس عادية، إذا ركب يركب حمار، يتواضع في سكنه في مركبه في ملبسه في كل أبعاد حياته، يظهر أمام الناس بالتواضع، هكذا يحمل الناس على القيم على التواضع على الأخلاق الفاضلة بأبي وأمه. هو معلم يعلم الناس قولا وعملا، يربي يربي قولا وعملا. يعني النظريات هي الأخوة في التربية ما تنفع، النظريات وحدها ما تنفع، لابد التربية تقوم على أساس عملي. يعني الآن أنت عندك ولد، أنا خلي أقول عن نفسي، لو أنا عندي أولاد أريد أن أحملهم على الصلاة لكن أنا ما أصلي، والعياذ بالله والعياذ بالله، لو كنت أنا تارك للصلاة، لو يومية ألف مرة أقول لأولادي صلوا يسمعون مني، لو أحكي لهم أقرأ لهم الآيات النصوص لا تنفع، هذه نظريات، لكن لو حملتهم على الصلاة عملا، حتى ما أقول لهم صلوا لكن هم فتحوا عينهم شافوا الوالد والوالدة يقومون للصلاة يتوضون يتطهرون يتوجهون إلى الله عدة مرات في اليوم، خلاص حتى لو ما تقول لهم يتعلمون منه، هذه التربية العملية. الإمام عليه الصلاة والسلام معلم للأمة، يعلمهم يحملهم على الفضائل والمناقب ومكارم الصفات والعبادات والطاعات والفرائض وما إلى ذلك من منهج الدين، يحملهم عليه قولا وعملا من الناحية النظرية ومن الناحية العملية بأبي وأمه. كتبوا في أحواله عليه الصلاة والسلام أنه كان يجي إلى المسجد، مسجد رسول الله، حرم رسول الله، في واحد ناصبي، وذول النواصب أيها الأخوة كفار، إذا بقي على نصبه نصبه وعداء لآل رسول الله لا شك هو كافر خارج من الدين، ينصب العداء لواحد من أهل البيت المطهرين يعتبر كافر. هذا شريك بن عبد الله القاضي يقول للمهدي العباسي، المهدي يقول له يكشح بوجهه زعلان منه، يقول له بلغني أنك تحب فاطمة. قال له أنت فاطمة تحب فاطمة الزهراء يعني؟ تعجب القاضي، التفت للسلطان وقال له بكل شجاعة وجرأة، قال له أي فاطمة تقصد يا أمير المؤمنين على حد تعبيره؟ أي فاطمة؟ فاطمة بنت كسرى؟ قال له لا ويلك، وكسرى عند فاطمة؟ قال له فأي أي فاطمة؟ فاطمة بنت قيصر ملك الروم؟ قال له لا ما أقصد فاطمة، قيصر عند فاطمة. قال فأية فاطمة تقصد؟ تقول لي أنا أحبها. قال فاطمة بنت محمد. صلى الله عليه وسلم. فالتفت إليه القاضي قال له أنا أيها الخليفة أنا أعيذك بالله، أعيذك بالله أن لا تكون تحب فاطمة. وبس أنا أحب فاطمة، أنت أعوذ بالله تقول أنا ما أحب فاطمة. أنا أعيذك بالله أن لا تكون تحب فاطمة، فمن لا يحب فاطمة فقد خرج من دين أبيها. يقول أنا ما أحب فاطمة، اللي يبغى فاطمة يخرج من دين أبيها. كذلك الحسين، كذلك أهل البيت. في واحد ناصري يجلس في مسجد الرسول، كلما دخل الإمام مسلم جعفر يسب يشتم يغلط، فغضب أصحاب الإمام عليه، استاءوا من الحال هذه، كان خبيث هذا قاعد هنا يسب الإمام، فأراد بعضهم أن يعاقبه يضربه يهدبه، فمنعهم الإمام نهاهم قال لهم لا 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 خلوني أنا أعدبه، أنا أعدبه بطريقتي. فلما كان يوم غد سأل عنه، هذا وين؟ قالوا له هذا عند مزرعة خارج المدينة، عند بستان خارج المدينة. قال قوموا بنا إليه. فركب حماره وأخذ أصحابه الذي كانوا يردون يعذبوا يضربوا يعاقبوا، قال قوموا بنا إليه. ثم خرج عليه الصلاة والسلام على حمار له، فأتى بستان الرجل، دخل داس زرعة، الرجل نظر شاف مسدد جعفر داخل بستان يدوس زرعة، صاح بالإمام قال لا تدوس زرعي، ادخل حمارك يدوس زرعي، انا ظلمت في زرعي، هذا 100 دينار صرفت 100 دينار انا زرعت هذا الزجاج دوس الزرع. فقال له الامام وكم ترجو انت ظلمت 100 دينار يعني صرفت 100 دينار زرعت هالزرع، جيت تامل كم ترجو؟ قال انا لا اعرف الغيب. قال انا سالتك قلت كم ترجو كم تامل، جيت تتأمل تحصل، ما قلت لك احكي لي على الغيب. قال و100 دينار أخرى. فأخرج له الإمام صرة فيها 300 دينار. قال تفضل هذه 100 دينار لما غرمت، و100 دينار لما ترجو، و100 دينار استعن بها على حياتك، وأنا في أمان. فتغير الرجل، الفلوس تغير الإنسان، فصار يعتذر للإمام يتأسف يبكي. بعد ذلك كلما كان يدخل مسلم بن جعفر إلى حرم رسول الله ليزور قبر جده صلى الله عليه وآله، هذا كان قاعد على العادة يشير إلى الإمام يقول السلام عليك ابن رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالإمام التفت إلى أصحابه قال لهم أيهما كان أفضل، تأديبي له ولا تأديبكم؟ انت اردت ان تعاملوا بقسوه وشده، انا عاملت اللطف والليل. طبعا احنا نعلم خارجا، نعلم ان الامام كان يعرف ان هذا الرجل يعني مغرور، كان يعرف ان هذا الرجل جاهل، يعني هو واحد معاند، لو كان واحد معاند مصر على ضغطه لاهل البيت ما كان يتعامل وياه بهالطريقه، لكن شافه مغرور مسكين فراح اصلح هذه الشكيله. ثم اقول لكم ايها الاخوه شيء، الامام مسدد جعفر سلام الله عليه كان سخي، يتصف بالسخاء قولا وعملا. اما قوله واقواله في السخاء فهي كثيره، من جمله اسمع هذا القول، من جمله يقول عليه الصلاه والسلام: ان الله سبحانه وتعالى يحب السخي الحسن الاخلاق، وانه لا يتخلى عنه حتى يدخله الجنه، لا يتخلى عنه حتى يدخله الجنه، وان الله سبحانه وتعالى ما بعث نبيا الا بالسخاء وحسن الخلق. في قول، في مقولة أخرى له عليه الصلاة والسلام يقول إن الله سبحانه وتعالى، يقول يخاطب الناس أولا، يقول: اغفروا للأسخياء أو للكرماء زلاتهم. لما تشوف واحد كريم سخي اغفر زلاته، لو صارت عنده زلات إساءات لك ولغيرك غاب عنه. اغفروا للكرماء زلاتهم فإن الله سبحانه وتعالى آخذ بيده. الله سبحانه وتعالى يشيله لسخاء، يعني في خصلة طيبة. هذه النظرية. ثم تنظر في حياته، يقول صاحب كتاب تاريخ بغداد الخطيب البغدادي في تاريخه، يقول سرار موسى بن جعفر كان يضرب به المثل، سرار جمع سره، سره الكيسي اللي يخلوه فيه الاموال، يقول سرار موسى بن جعفر كان يضرب به المثل، فاذا بلغ احد سره من موسى بن جعفر استغنى، إذا حصل سرة من موسى بن جعفر خلاص يصير غني، غني يعني ما يعطي درهم درهمين، يعطي مالا يستغني به. وكانت معروفة في المدينة، ما من بيت إلا وتصله سرار موسى بن جعفر، ما من فقير، ما من محتاج، والشواهد والقصص على هذا كثيرة. وبالمناسبة هنا أنا أذكر شاعر أهل البيت المرحوم أخينا الكريم رحمة الله عليه عبد العزيز العندليب، أذكر أنه أنا ذكرت في سنة من السنوات في رمضان في حصيرية معرفي ذكرت هذه القضية، فهو كان قاعد أمامي في المجلس فاستخرج قلما ورصاصة وكتب بيتين من الشعر وأعطانيها اللي هاي يقراها باللحظة. لما ذكرت سرار موسى بن جعفر كتب رحمة الله عليه بيتين من الشعر، يقول: مولاي هب لي من سرارك صرة أغنى بها من فقري المعهود، مولاي هب لي من سرارك صرة أغنى بها من فقري المعهود، ما خاب يا باب الحوائج من أتى نبع السماحة والندى والجود، ما خاب يا باب الحوائج من أتى نبع السماحة والندى والجود. اي والله، وهذا لسان حالنا، وهنا في هذا المجلس ايضا تتذكر هذا الشاعر المؤمن الموالي السيد الشاعر الطاهر نذكره ونصلي على محمد وعلى محمد. هذه أيها الأخوة، ولا أريد أن أطيل عليكم كثيرا، هاي نبذة عن حياة الإمام موسى بن جعفر في المدينة، ولكن الظروف كانت قاسية على الإمام موسى بن جعفر كما كانت قاسية على آبائه الأئمة الطاهرين وأبنائه الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. وأنا أنصح إخواني أن يقرأوا في تاريخ أئمتنا في حياتهم قراءة مفصلة، يعني يكفيك أن تعلم شوف الظروف اللي يعيشها الإمام موسى بن جعفر حتى وهو في المدينة. عاش في ظل حكومة المهدي العباسي والهادي العباسي وهارون الرشيد، وذولا كل واحد منهم يده ملطخة بدماء السادة من ذرية علي بن أبي طالب، أيديهم ملطخة بدماء الطالبيين. فقال شوف شنو صنعوا فيه. الإمام عليه الصلاة والسلام عاصر شهادة الحسين شهيد فخ، الحسين ابن علي، شوف نسبه هكذا غير الإمام الحسين بأبي وامه، الحسين ابن علي ابن الحسن، يعني جد الكبير الإمام الحسن المصطفى. هذا الرجل أخذ طبعا سار على العباسيين لما كانوا يعتدون عليه وعلى أهله ويؤذونهم فتار، ثم يعني قتل استشهد هو وأصحابه. والعجيب هم اسمه الحسين بن علي وهم عنده أخت اسمها زينب أيضا، وجرى عليه أكثر مما جرى على الحسين لأنه أخذوا نساء وأطفال وسبايا أدخلوهم على المهدي العباسي. فقام شاعر يحرض الخليفة وأمر الخليفة بقتل النساء والأطفال في مجلسه، النساء والأطفال قتلهم في مجلسه كما يقتل هؤلاء أحفادهم وأبنائهم وشراذمتهم وأزلام النظام الطاغية السابق كما يفعل هؤلاء بشيعة أهل البيت. هذول مملوئين حقدا على آل البيت وأشياعهم، وهذا حقدهم قديم تاريخي يعني مو جديد. الحاصل الإمام عاصر هذه القضية وقضايا أخرى وقتل أهل بيته وتعذيبهم. يكفيك أن تعلم أن هارون في أيامه قامت 5 دورات للعلويين كلهم قتله، وكان يتفنن في قتل الناس، في قتل العلويين وغير العلويين، اللي يقتله بالسيف هذا معروف، واللي بالسم أيضا معروف. البعض كان يقتله ضربا بالسيار، يضربوه 1000 صوت 2000 صوت سيد يتحمل إلى أن يتهشم جسمه ويموت. البعض الآخر كان يجيع السباع الحيوانات المفترسة، يجيعها ثم يلقيه إلى الحيوانات. البعض الآخر يحبسه في مكان مغلق في حجرة مبنية مغلقة حتى يموت جوعا وعطشا، والبعض الآخر بناهم في الأسطوانات، البعض الآخر هدم عليهم السجون. وتعال اقرأ كيف كان يقضي على أثرة رسول الله حتى يتخلص منهم. كانوا يتمنون الخلفاء واحد واحد، خلفاء بني أمية وبني العباس وبعدهم وإلى يومنا هذا، يتمنى يأتي يوم على الناس ما في واحد بعد من ذرية علي بن أبي طالب، خلاص ما يشوفون على الأرض واحد يطالب حتى بثاره. قتلوا حتى لا يبقوا على طالب ثار ولا عامر دار ولا نافخ نار. كان هذه أمنيتهم، ولكن يريد الكافرون ليطفئوه ويأبى الله إلا أن يتمه. هم أرادوا شيء والله أراد شيء آخر. تصور المفارقة العجيبة أن موسى بن جعفر، ذكرت أنا أمس أشرت لهذا المعنى، الإمام موسى بن جعفر المغلوب على أمره، المقهور المسجون دارة في البصرة دارة في بغداد، اليوم موسى بن جعفر هذا مقامه الشريف وقبره المنيف. ما هو الأفئدة؟ الناس تتمنى تحضر عند أعتابه وتسلم عليه، يتكدس الذهب على أعتابه. لكن وين هارون؟ وين أولاده؟ وين آباء؟ وين خلفاء بن العباس؟ أين هذا وذاك؟ كلهم ذهبوا. ها؟ صلوا على محمد وآل محمد. ثانية غفر الله لكم. عطروا أفواهكم بالثالثة. هذا الوضع اللي كان يعيش فيه الإمام موسى بن جعفر في يعني في وضع مخيف مزري، معرض للقتل والتعذيب والأذى في كل لحظة، هو وأسرته وأهل بيته والطالبيون جميعا. ولكن الإمام عليه الصلاة والسلام، احنا اليوم لما نقرأ في تاريخه نشوف بأبي وأمي أدي دور على أحسن ما يكون، على أحسن ما يرام. هو شنو مسؤوليته؟ إصلاح الناس، مسؤوليته أداء رسالة جده، مسؤوليته الحفاظ على الإسلام، على التشيع، على الشيعة، رغم الاستضعاف والاستلال والقتل والعذاب اللي كان يعيشه موسى بن جعفر وآل أبي طالب جميعا. رغم ذلك احنا نشوف التشيع منتشر في بغداد في عهد الإمام موسى بن جعفر. الإمام الصادق ما كان في بغداد، الإمام علي بن موسى الرضا ما كان في بغداد، بس الإمام موسى بن جعفر. ثم من بعد فترة محدودة الإمام الجواد، كيف انتشر التشيع في بغداد؟ كيف انتشر النهج السليم للإسلام؟ كيف بدر بذور الإسلام الصحيح الواقعي هو إسلام الخلفاء؟ القوة عندهم، القوة والمكنة والقدرة والأموال والسلاح والجيش والعسكر وكل شيء، والإمام أسير الحبوس أسير السجون. مع ذلك أدى رسالته، أدى دوره، نصح الناس، وعظ الناس، أرشد، بلغ، أدى الأمانة، حمل الرسالة. هذه الحياة اللي إحنا نحترمها ونطأطئ احتراما وإجلالا لها. صلى الله عليه وسلم. هذه النقاط البارزة في حياة أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، هذه اللي تجعلنا نعتز ونفتخر بأئمتنا كون شيعة لهم. من وين لك مثل موسى بن جعفر؟ من وين لك مثل موسى بن جعفر في أخلاقه، في علمه، في زهده، في فضله على الناس، في أداء المسؤولية؟ راحة والناس يبيعون دينهم، يبيعون كل شيء، يتنازلون عن كل القيم في سبيل الحفاظ على شؤونه ومصالحه وأمواله ودنياه وممتلكاته. الأكثر أيها الأخوة هكذا، هذا دابهم. القلة القليلة من الناس هذول يصيرون درر جواهر. لهذا يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول لا تستوحشوا من طريق الهدى لقلة سالكين. عادة طريق الهدى سلاكة قلة. واحنا اليوم أيها الأخوة، اليوم لا علينا بالناس ماذا يصنعون، لازم ننظر أين الحق. اللهم أرني الحق حقا فأتبعه والباطل باطلا فأجتنبه. احنا ننظر إلى شخص الإمام موسى بن جعفر نشوف هو الإمام الأصلح، هو المقتدى الحقيقي، هو النور المتبع، هو حجة الله على الخلق، وإن أعرض الناس عنه وإن تخلوا عنه وإن جهله من جهله، لا علينا به، احنا نظل متمسكين بهديهم، تأخذ منهم ديننا أمورنا فقهنا، نتبعهم نواليهم نودهم، نسير على نهجهم ومنوالهم، لكن في نفس الوقت الحز في نفوسنا أن نشوف الإمام الصبي جعفر مقتهى. الشاعر يقول: وينقل من سجن لآخر صابرا، ومن ظالم يهدى إلى شر ظالم، فسل سجن عيسى وابن يحيى وفضلها، ولم بعدها ما شئت إن كنت لائم. أو دعه عند عيسى بن يحيى أو يحيى بن عيسى، وعند الفضل بن سهل والفضل بن الربيع في البصرة، ثم نقله إلى بغداد، ينقل من سجن إلى سجن، من حبس إلى حبس، وهو بأبي وأمي صابر. يقول عن الشاعر أيضا، يقول: ولم أنسه في السجن يعبد ربه، يروي ثراه بالدموع السواجم. ولم أنسه في السجن يعبد ربه، يروي ثراه بالدموع السواجم، يصلي لياليه يصوم نهاره، فديتك نفسي من مصل وصائم. حتى أودعه الرشيد عند السندي بن شاهد، فضيق على الإمام، وضع الإمام في طامورة لا يميز فيها الليل من النهار، شدد على الإمام كثيرا حتى في طعامه وشرابه. خرج بأبي وأمي يوم، سحب نفسه الحديد في رجليه، سحب نفسه يسأل عن وقت الصلاة، فوقف عليه السندي ولطم الإمام لطمة، ثم دفعه إلى الطامورة وهو يخاطب الإمام، يقول له: متى تموت يا موسى فأتخلص منك؟ يعز عليك يا رسول الله، السلام على المعذب في قعر السجون، وظلم المطامير للساق المرضوض لحلق الحديد، والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاء. ضاقت نفسه بأبي وأمي، صار يدعو على نفسه، يقول: اللهم يا مخلص اللبن من بين فرث ودم ولحم، ويا مخلص الطفل من بين مشيمة ورحم، ويا مخلص الشجر من بين رمل وماء وطين، إلهي خلصني من سجن هارون. فلقد ضاق صدري، أقبل إليه الشيعة، بعض الشيعة، بعض الناس دخل على الإمام، قال: سيدي ضاقت صدورنا، متى الله يفرج عنك؟ متى تطلع؟ قال لهم: انتظروني يوم الجمعة على الجسر من بغداد. فصار يخبر بعضهم بعضا، يبشر بعضهم بعضا، وبالفعل يقول: لبسوا ثيابهم الجديدة، تعطروا، أخذوا معهم النساء والأطفال، حتى أنا رأيت في كتاب يقول: أخرجوا نساءهم وأطفالهم مستبشرين يوم الإمام يطلع، يفرحون فيه. وهم في تلك الحالة، وإذا بجنازة يرفعها يحملها أربعة من الحمالين، وضعت على الجسر من بغداد، ونادى عليها المنادي بنداء القبيح: ويوضع سيدي يا موسى بن جعفر، احنا اليوم هنا من مسافة بعيدة نبكي عليك يا باب الحوائج، لا تتخلى عنا يوم القيامة. سيدي سل الله أن يرزقنا في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعتك. أيه إلهيك قضى بالسم صبرا وما قضى كريم لهم إلا بسم الوصايا على الجسر من بغداد من غيرنا يا آدمي غريبون والله غريبون غريبون وحمال تحملنا جو أي ولم يحفظوا فيه عظيم جماعة خلي أقرأ لك لسان حال الزهراء بأبي وأمي ولعلها في مجلسنا الليلة تسمع نعي ولدها موسى بن جعفر. شو تقول؟ تقول لا تحسبوني إلى الرضا في طوس ما جيت أي ولا إلى بغداد ما جيت وتعنيت كلهم عليهم نوحيت والجيب شقيت اي وعظم علي اهلون عناعي على حسين افاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي اذا للطمت الخيط فاطم عنده واجريت دمع العين في الوجناتي نسألك وندعوك. اخواني بس انا اقرا الآية الشريفة وندعو دعاء مختصر حتى نسمع المراتب الاخرى. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. اللهم بحق وليك موسى بن جعفر بباب الحوائج موسى بن جعفر وبفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا يا الله. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف امراضنا اجعل عواقب امورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى احفظ وايد وسدد حماة الدين علماءنا العاملين في مشارق الارض ومغاربها سيدنا آية الله العظمى السيد الشيرازي اللهم احفظه ومن يلوذ به تغمد اللهم الماضين منهم برحمتك وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة. قبلها صلوات.